مدرسة المحبة أو معرفة النفس. وقد وجدت في الهند وشرق آسيا منذ آلاف السنين، وهي تضم بين ثناياها أموراً رفيعة المستوى، وتركز على معرفة النفس وتعتبرها محوراً للكمالات الإنسانية، بل إنها تحصر الكمال الإنساني بمعرفتها. ويعتبر كتاب الهنود القديم إيان شاد أحد المصادر الرئيسة لهذه المدرسة، وممن يسير على دربها المهاتما غاندي الذي يستخلص منها ثلاثة مبادئ يعتبرها منهجا عمليا للحياة.
المبدأ الأول: يوجد حقيقة أصيلة واحدة هي معرفة النفس، ومن أغفل هذه المعرفة فقد أنزل التعاسة بنفسه وبالدنيا، وهذا ما حصل مع الغربيين.
المبدأ الثاني: من عرف نفسه فقد عرف الله والآخرين.
المبدأ الثالث: القوة الوحيدة الموجودة هي قوة السيطرة على النفس، ومن استطاع السيطرة على نفسه استطاع السيطرة على الآخرين، وبتسلط الإنسان على نفسه فإنه يكتشفها، وباكتشافها تولد المحبة، أي أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. وباتضاح هذه المبادئ الثلاثة نستخلص أن الإنسان الكامل هو الذي عرف نفسه وسيطر عليها وأصبح محبا للآخرين.
مدرسة المحبة تحت المجهر. تقدم أن هذه المدرسة تركز على معرفة النفس لتصل من خلالها إلى المحبة، ويروج المسيحيون أيضا لهذا المنطق ويسمون دينهم بدين المحبة، ولكن الإنصاف أنهم أوصلوا دينهم إلى حيث ينبغي أن يسمى بدين الضعف.
وعلى كل حال، فإن هذه المدرسة تقف في النقطة المقابلة تماما لمدرسة القوة، حيث تقول إن الإنسان الكامل هو الذي يصل خيره إلى خلق الله، وبتعبير بعضهم لا يوجد في الدنيا إلا حسنة واحدة هي الإحسان إلى الناس، ولا يوجد إلا سيئة واحدة هي إيذاء الناس، فهي تحصر الكمال في شيء واحد فقط، والقيم في قيمة واحدة فقط.
موقف الإسلام منها: لا ريب أن فعل الخير وخدمة الإنسان هو من القيم الإنسانية الإلهية التي حث الإسلام عليها. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بل إنه عد الإيثار مزية تستحق المدح والثناء. يقول تعالى بشأن علي والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
يروى أن رجلا يدعى الأقرع بن حابس دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقبل الحسن والحسين عليهما السلام، فقال الرجل: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
هذا ما يدعو الإسلام إليه، وإننا لنجد الكثير من مصادقه في مجتمعاتنا بخلاف المجتمعات الغربية التي سمتها قسوة القلب والخلو من العواطف الإنسانية.
يحكي أحد الأصدقاء أنه كان مريضا فسافر إلى النمسا للعلاج، وهناك أجريت له عملية جراحية، وفي أحد الأيام كان يجلس مع ابنه في أحد المطاعم وابنه يقوم بخدمته، وكان رجل وامرأة بدا عليهما أنهما زوجان يقومان بمراقبتهما، واتفق أن مر الابن بهما فقاما بالحديث معه، وبعد عودة الابن سأله أبوه عما كانا يريدانه، فقال إنهما سألاه عمن يكون الرجل الذي يقوم بخدمته، فأجابهما إنه أبوه، فاستغربا ذلك منه وقالا: فليكن أباك، ولكن هذا لا يوجب عليك خدمة. فأجابهما ثانية بالمنطق الذي يفهمانه وقال: إن أباه يقوم بالإنفاق على دراسته. فازداد تعجبهما، إذ ما الذي يلزم الأب بالإنفاق على ابنه؟
وبعد ذلك انضم الرجل والمرأة إلى مائدة صديقنا وأخبراه أن لهما ولدا يدرس في الخارج، وبعد ذهابهما أخبره ابنه أنهما يكذبان، إذ ليس لهما ولد بل ليسا زوجين، وإنما تعرفا على بعضهما منذ 30 عاما، وبقيا معا حتى يدرس كل واحد منهما أخلاق الآخر، وإلى الآن هما يقومان بذلك.
إن العواطف الإنسانية تمثل قيمة من القيم الإنسانية، ولكن بشرط نموها بشكل متوازن، لا أن تتحول إلى أنانية باسم الإنسانية، كالرجل الذي يسمي نفسه مضيافا وكريما ولكنه يجبر زوجته على خدمة الآخرين باسم الكرم والضيافة. أيكون الكرم ممدوحا إذا استلزم ظلم الآخرين؟ وهل يعتبر فعل إيثارا إذا انطوى على حب الظهور؟ إن الإسلام يدعو إلى فعل الخير وخدمة الناس، ولكن حصر جميع القيم بهذه القيمة والاقتصار عليها خطأ لا ريب فيه.